بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: حرف لام ألف. قال: قولهم لا أوحش الله منك وقوله حرف لام ألف، هذا باعتبار العدد، أن عدد الأحرف العربية أنها 29، وجعلوا الألف في أول الأحرف المقصود بها الهمزة، ما كان من همزة القطع أم من همزة الوصل، من همزة القطع أو من همزة ماذا؟ الوصل. وأما الألف اللينة التي هي الألف في مثل قال، وفي مثل صام، وفي مثل رمى، هذه تسمى الألف اللينة، والأولى تسمى الألف اليابسة. فالهمزة في أول الأحرف يقصد بها اليابسة، وهي همزة القطع وهمزة الوصل، مثل أحمد ومثل اذهب. أحمد همزته قطعا واذهب همزته وصل. طيب، وأما الألف اللينة فجعلوها قبل الياء: ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى كاف هاء واو، لما ألف ياء، لام ألف ياء. لام ألف هذه هي الألف اللينة. ولماذا قيل لها لام ألف؟ لأنه ليس المقصود الكلام على اللام، اللام قد ذكرت كاف لام، وإنما المقصود الألف اللينة. ولما كانت الألف اللينة لا يبتدأ بها، الألف اللينة ساكنة، والعرب لا تبتدئ بساكن، لذلك احتيج إلى حرف قبلها، احتيج إلى ماذا؟ إلى حرف قبلها لتأتي هي بعده، فقيل لا لا لام ألف. طيب، ولماذا اختاروا اللام ولم يقولوا كاف ألف أو قاف ألف أو عين ألف؟ قيل لأن لام التعريف في قولك الرجل، القمر، الباب، قالوا لام التعريف هذه هي اللام الساكنة، وأتي لها بهمزة الوصل لينطق بها، أتي لها بهمزة الوصل لماذا؟ لينطق بها. وهمزة الوصل صارت موصلة إلى النطق باللام، فجاءت اللام التي همزة الوصل كانت وسيلة للنطق بها، جاءت اللام هنا لترد الجميل لهذه الهمزة، فقالت اللام: كما أن هذه الهمزة انتفعت بها وتوصلت بها إلى توصل بها إلى النطق بي، وأنا ساكنة في قولهم الرجل، في قولهم القمر، في قولهم الباب، فنرد للألف الجميل وهي لا ينطق بها لأنها ساكنة، فجاءت اللام كالمقابلة والعوض والرد فنطق باللام قبل الألف، أو جاءت اللام ليتوصل بها إلى النطق بالألف، كما كانت هناك اللام ساكنة جيء بالهمزة ليتوصل بها إلى النطق بماذا؟ باللام. هكذا علل بعضهم. والأمر هو عند عد هذه الأحرف، فعند أن عدها النحاة عدوا لام ألف، لام ألف، وأحيانا يحذفون الهمزة وينقلون حركتها إلى الميم فيقولون لام ألف، لام ألف. فإذا هذه لا هي الألف اللينة، سبقت باللام ليتوصل باللام للنطق بها. قال: حرف لام ألف لا، قولهم لا أوحش الله منك، قال هذه اللفظة لا شيء فيها، لكن الابتداء بها قبل السلام عند اللقاء خلاف السنة، وقد مضى في قوله صبحك الله بالخير. معنى لا أوحش الله منك أي لا جعلنا الله عز وجل في وحشة منك، ومعنى ذلك أنه يدعو الله عز وجل أن يؤانسهم به ويكون قريبا منهم، لأن الوحشة ضد الأنس، الأنس معناها القرب، والالتقاء والجلوس والمؤانسة وغير ذلك، ومنه سمي الإنس إنسا لأنهم يؤنسون، يأنس بعضهم ببعض فيجتمعون ويلتقون ويتعاونون وأشياء من هذا، بخلاف ما ينفر من غيره فإنه يقال فيه وحش متوحش، ولهذا يقال حمار وحشي، مع أن هذا الحمار ليس وحشا مفترسا، يقال كذلك في الغزال إنها وحشية، في تيس الجبل إنه وحشي، في المقصود بالوحشي أنه مستوحش من الإنس لا يأنس بهم وينفر عنهم، وإذا أحس بهم هرب وشرد، ولهذا لا يكاد يصطاد إلا بماذا؟ بتعب. لهذا قسمت الحمر إلى قسمين، حمر ماذا؟ وحشية، وحمر إنسية ويقال لها أهلية. وحشية أي تستوحش من العيش مع غيرها، تريد أن تبقى متوحشة هكذا بعيدة في الفيافي والقفار، تستوحش من القرب من الإنس. فمعنى لا أوحش الله بك أي آنسنا الله بك، جعلنا الله نأنس بك وتكون قريبا منا مؤنسا لنا غير بعيد عنا، لأنك إذا بعدت سنفقد الأنس بك، هذا معناها. فهي لفظة يقول الشيخ لا إنكار، لا يعني هذه اللفظة لا شيء فيها من حيث أنها لا تنكر، لكن لا تعوض بالسلام ولا تكون قبل السلام، إنما تكون عقب السلام. قولهم لا أدري، قال في السياري للذهبي في المجلد 12 صفحة 65 للذهبي رحمه الله، قال: سئل سحنون وهو من المالكية: أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري؟ قال: أما ما فيه كتاب أو سنة ثابتة فلا، وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك، لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ. انتهى. نعم. معناه هل للعالم أن يقول لا أدري في شيء يعلمه ويدريه؟ يقول زحنون أما فيما كان عليه دليل من كتاب أو سنة. يأتي شخص ويسألك ما حكم الذبح لغير الله وأنت في مقام الإفتاء مرجع للناس وأنت تعلم قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. جاء دليل من الكتاب ومن السنة على النهي عن ذلك وعلى كونه شركا، فإذا قال لك قائل ما حكم الذبح لغير الله، ما حكم الذبح لغير الله، فتقول لا يسعك أن تقول لا أدري، بل وجب عليك أن تصدع بالحق وأن تقول الذبح لغير الله كما يفعله المشركون لأصنامهم وكما يفعله القبوريون عند قبور معظميهم، هذا شرك بالله رب العالمين. لا يسعك أن تقول لا أدري، لكن لو قيل لك ما هي الحكمة، ما هي الحكمة في كون الظهر 4 ركعات وفي كون الفجر 2 ركعات؟ لماذا ما كانت الفجر 4 والظهر 2؟ تقول لا أدري. حتى وإن كان عندك رأي، وإن كان عندك رأي في ذلك أن مثلا الفجر لما كانت الفجر 2 ركعات طول فيهما بالقراءة حتى صارت كـ4 ركعات مثلا كما ذكره بعض الفقهاء ونحو ذلك، هذه إنما هي آراء لا يدري صاحبها هل هو مصيب فيها أم مخطئ، لأنه رأي. ففي باب الرأي لك أن تقول لا أدري، لك أن تقول لا أدري. وإذا سألك سائل وقال ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع، فقل له محدث بدعة، والدليل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أحد من أصحابه ولا فعله أئمة الهدى ومصابيح الدجى من التابعين وساداتهم ومن أتباع التابعين ومن بعدهم من الأعلام، إنما جاء من قبل الفاطميين ونحوهم ممن لا حظ له من التمسك الصحيح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم واستحساناتهم. فهذا عندك عليه دليل واضح بين من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. وإن قال لك فلان قد قال به، فلان قد قال به، قل له العبرة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول فلان به أو تساهله في شأنه أو أمره هذا فتنة على الناس، لكن هذا لا يغير من الحق شيئا. وإن كان فتنة على بعض الناس ويتخذه بعض الناس تلبيسا ليغروا غيرهم، فبعض الناس لا يذكر أهل العلم المحققين ولا يرتضيهم في شرع الله أن يكونوا قدوة يأخذ بكتبهم وبآرائهم وبأقوالهم وبتحقيقاتهم إلا في السقطات والزلقات. فإذا زل ذلك العالم في مسألة ذكروا اسمه وشهروه، وإذا أخطأ في مسألة ذكروا اسمه وشهروه، وهم يخالفون ذلك العالم في 100 المسائل التي حققها وقال بها. فإذا هو الهوى، ليس ذلك لتعظيم ذلك العالم الذي يقول بهذه المسألة، فإنه ليس بهم وليس عندهم تعظيم لأهل العلم كما ينبغي، وإنما قصدوا ذلك فقط التلبيس على الآخرين ليقولوا قد قال العالم الفلاني، قد قال العالم الفلاني، وهم في منأى عن أهل العلم وعن أدلة الكتاب والسنة والتفقه الصحيح. قولهم لا أماتك الله أبدا. قال الطرطوشي رحمه الله تعالى: وهكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعاء مع انطواء العافية مع انطواء العاقبة بالدعاء مع انطواء أي خفاء العاقبة، يعني تدعو وإن كنت لا تدري بالعاقبة، فادعوا فكل ميسر لما سبق في علمه. معناه أنت عليك أن تدعو، تقول اللهم ارزقني ولدا، حتى وإذا قيل لك إنك عقيم لا تنجب، قل اللهم ارزقني ولدا. أو إذا كنت حتى لا تدري أنت عقيم أم لست بعقيم، ادعو الله اللهم ارزقني ذرية طيبة ذرية صالحة. نعم، مع أنك قد انطوت عنك العاقبة ما تدري أي أترزق ولدا أم لا، مع ذلك تدعو، فادعو فكل ميسر لما سبق في علمه. وأنت حين تدعو الله سبحانه وتعالى فإنك تتعبد لله بالدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا يجوز أن يقول القائل مد الله في عمرك وطول في حياتك، لأن هذا دعاء، والله أعلم العاقبة عند الله، قد يمد في عمرك وقد تقبض ثاني يوم، ووسع رزقك. ولا يجوز أن يقول لا أماتك الله أبدا، هذا اعتداء، اعتداء في الدعاء أن يقال لا أماتك الله أبدا، إذا كان المقصود إماتة التي هي خروج الروح من البدن. أما إذا قصد أن يدعو لك بحياة ذكرك وأن يكون لك لسان صدق في الآخرين وأن يكون لك ذكر حسن ممتد كما يذكر البخاري رحمه الله من ذلك الوقت الذي ألف فيه كتابه إلى هذا اليوم وإلى ما شاء الله، فإذا قصد بذلك أحيا الله ذكرك فيجوز، لكن لا يعبر بهذا التعبير فيقول لا أماتك الله أبدا، إنما يقول لا أمات الله ذكرك بالصالحات والطيبات، أو يقول جعل الله لك لسان صدق في الآخرين، أو يقول أدام الله ذكرك على أحسن الذكر وأطيبه، أو ما أشبه ذلك، لا بأس بذلك. أما أن يقول لا أماتك الله أبدا فكل نفس ذائقة الموت. قولهم لا أوثر متيقنا لمشكوك فيه، تقدم هذا في قولهم الدنيا نقد. قولهم لا تبعد كان من مذاهب العرب في جاهليتها، قولهم إذا مات الميت لا تبعد، وجاء ذلك في كثير من أشعارهم، ومنه قول مالك بن الريب أو الريب، أعطنا القاموس في القاموس، نعم الريب وبالفتح، إذن هو بالفتح، هو شاعر من الشعراء الذين شهروا، وهو من شعراء الصعاليك. الصعاليك هم شعراء خرجوا من أقوامهم وتجمعوا في الصحاري وصاروا صعاليك، أي من دون أموال، ما عندهم إبل ولا عندهم مساكن ولا عندهم، ثم صاروا يتقطعون ويغيرون على بعض القبائل وبعض العرب، ويعيشون على هذه الغارات وعلى هذه التقطعات. قال: يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. الشاهد أن من عادة العرب أنهم يقولون إذا إذا دفنوا الميت لا تبعد، لا تبعد، هذا من عادة الجاهلية، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا، أي قد وضعوني في مكان بعيد ليس هناك مكان أبعد منه، لأنهم إذا وضعوني نسوني. قال وهم يستعملون هذه اللفظة في الدعاء للميت مريدين استعظام موته والدعاء له بأن يبقى ذكره، والإسلام قد نهى عن التشبه بالجاهليين فليجتنب. وعندي سؤال، قال يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا، متى قال هذا؟ هل قاله وهم يدفنونه؟ عندك يا خالد متى قاله؟ يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا، هل قال هذا حال دفنهم له؟ يعني هو ميت قد يحفرون له وهو عاده يشعر، يقول الشعر، نعم، كيف يا بلال؟ قاله قبل أن يموت، كيف يعني قاله وهم يدفنونه؟ فإذا هذا ماذا يتصور؟ إذا كان المقصود هم يدفنونني الدفن المعنوي، أنهم دفنوه وطردوه وبعدوه وأخرجوه من بلده أو من قبيلته، فجعل هذا في الطرد من جعله كأنه دفن معنوي فيمكن، أما إذا كان المقصود الدفن الحسي الذي هو دفن الميت فهذا قالها قبل موته وهو يتصور أن قومه يدفنونه ويقولون هذا القول، لأن هذا من عادة الجاهلية. مالك بن الريب أبو عقبة ابن حوط بن قرط المازني التميمي شاعر وفارس من بني مازن ابن مالك من بني تميم، ويعد من مشاهير فرسان وفتاك العرب في الإسلام، نشأ في خلافة عمر ابن الخطاب في بادية بني تميم بالبصرة. قال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني وكان شاعرا فاتكا لصا، ومنشأه في بادية بني تميم بالبصرة، وكان شجاعا فاتكا لا ينام الليل إلا وهو متوشح بسيفه. قال محمد بن حبيب ومن فتاك العرب في الإسلام مالك بن الريب المازني، وكان مالك قد قاد عصابة لقطع الطريق بين العراق والحجاز حتى خاف الناس منه وتجنبوا المرور في الطرقات التي يكمن فيها مع أصحابه الذين كان من أشهرهم أبو حردبة المازني وشظاظ الضبي. وشظاظ هذا مشهور بماذا؟ بماذا مشهور شظاظ؟ قالوا ألص من شظاظ، مشهور بماذا؟ باللصوصية السرقة. وشظاظ الضبي وغويث، قال ابن قتيبة كان مالك بن الريب فاتكا لصا يصيب الطريق مع شظاظ الضبي الذي يضرب به المثل فيقال ألص من شظاظ، يعني هذا إذا أرادوا أن يذموا لصا ويمثلونه بهذا يقولون ألص من شظاظ، أي شد اللصوصية من شظاظ. وكان مالك على فروسيته وفتكه من أجمل العرب وجهاء وأفصحهم لسانا. قال معمر بن المثنى كان مالك بن الريب من أجمل العرب جمالا وأبينهم بيانا. هذا في ولد في خلافة عمر، توفي سنة 57 من الهجرة. ثم إن مالكا أعلن توبته وصحب سعد بن عثمان بن عفان لما ولاه معاوية بن أبي سفيان أميرا على خراسان، وشارك معه في الجهاد هناك وأبلى بلاء حسنا وحسنت سيرته. قال محمد بن جرير الطبري في تاريخه خرج سعيد بن عثمان إلى خراسان وخرج معه قوم من بني تميم منهم مالك بن الريب المازني في فتيان كانوا معه، يعني من البلطجة إلى إلى الجهاد. وتوفي مالك في أرض خراسان شهيدا غازيا في نفس السنة، ورث نفسه. كيف رث نفسه؟ يعني توفي ورث نفسه. قال: ورث نفسه قبل أن يموت بقصيدة تعد من أجود ما قيل في رثاء النفس. كأنه كان يعني شعر بأنه في جهاد وأنه كذا، في أي وقت تأتيه المنية. قال خير الدين الزركلي: كان مالك بن الريب شاعرا من الظرفاء الأدباء الفتاك، اشتهر في العصر الأموي، ورويت عنه أخبار في قطع الطريق مدة. نعم، في قطع الطريق مدة. ورآه سعيد بن عثمان بن عفان بالبادية في طريقه بين المدينة والبصرة وهو ذاهب إلى خراسان، وقد ولاه عليها معاوية واصطحبه معه إلى خراسان. يعني قال له: بدل ما تتقطع على هؤلاء المساكين، تعال تعال أعلمك على ما أنت تبرز قوتك. فشهد مالك فتح سمرقند وغيرها. وقال ابن ماكولة: كان مالك بن الريب شاعرا فاتكا فارسا، صاحب سعيد بن عثمان بن عفان إلى خراسان ومات فيها من أبياته في القصيدة الرثائية: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا، لقد كان في أهل الغضا أودن الغضا لو دن الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. طيب، إلى هذه القصيدة، إلى هذا البيت وهو يرثي نفسه. إذن هذا البيت من ضمن هذا، وفيه هذا: يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأينما كان المكان البعد إلا مكاني، غداة غد يا لهف نفسي على غد، إذا أدلجوا عني وخلفت ثاويا، وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري، وكان المال بالأمس ماليا، فيا ليت شعري هل تغيرت الرحى، رحى الحرب أواضحت بفلج كما هي، إذا الحي حلوها جميعا وأنزلوا بها بقرا حمى العيون سواجيا. إلى آخر أبيات قوية. طيب، ارثي نفسه، ودع نفسه. فإذا هو شاعر من الفتاك اللصوص في يعني عهد كان في عهد عمر رضي الله عنه في بادية بني تميم بين المدينة والبصرة، ثم من الله عز وجل عليه بعد ذلك بأن صحب سعيد بن عثمان بن عفان المجاهد الغازي في خراسان، فانطلق معه وشهد معه فتح سمرقند واستشهد غازيا هناك، فرحمة الله تعالى عليه. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.